أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في المحسنات اللفظية، سادسا ذو القافيتين، صفحة 299. هو كون البيت بحيث يصح أن ينتزع منه قافيتان أو أكثر، نحو يا خاطب الدنيا الدنية أنها شرك الردى وقرارة الأكدار. فيجوز أن نقف على الردى وتوجد قافية أخرى، وهكذا يا خاطب الدنيا الدنية أنها شرك الردى، وتقف فيصير عندك قافيتين، مرة الأكثار ومرة تقف على الردى. واضح شلون قافيتين؟ يعني جزء من البيت راح تشيله، أيضا يكون عندي قافية. راح يصير نفس المعنى، أي إضافة، وقرارة الأكدار معطوف. يعني بدون هذا المعنى الثالث أيضا المعنى تام. والبيتان من البحر الكامل، ولكن الأول من الضرب الثامن والثاني من الضرب الثاني منه. وفي تفسير القافية قولان، الأول من المشهور قالوا القافية ما كررت من حرف أو أكثر، يعني أكثر من حرف في تمام الأبيات، يعني في كل الأبيات اللي هو آخر الكلمات تكون الشعر له قافية واحدة، اللي آخر حرف راح يصير في كل بيت بحيث يكون له محافظين على القافية، فالشعر له وزن وقافية. هذا المعنى الأول للقافية. المعنى الثاني من خليل بن أحمد الفراهيدي قال القافية من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه مع الحركة التي قبل ذلك الساكن. فهمت شيء؟ أنا ما فهمت شيء. يلا لازم يوضح له، انزل وضحوا له، الشاعر يوضح له إذا واضح عندك. خل نطبق على المثال حتى نشوف شيء يقصد من ذاك. فعلى قوله قافية الأولى في البيت لفظ الردى، يعني تقف على الردى مع حركة الكاف من شرك، فعندي شرك الردى. فالقافية من آخر حرف في البيت اللي هو الألف في الردى إلى أول ساكن يليه مع الحركة التي قبل ذلك الساكن. أنا ما قادر أطبق على المثال. هذا معنى المشهور خليل بن أحمد، عطانا معنى ثاني للقافية. هو المية بالمية، هو اللي حاط هذه الأوزان، قصدي البحور، بحور هو علم العروض، هو للخليل بن أحمد. لا هو البحور هو شغل علم العروض، هو شغل خليل بن أحمد. أحسنت. الآن التطبيق بالنسبة لي ما قادر أطبق على المثال، إذا حد يقدر يطبق خلي يطبق لنا إذا واضح لكم. بعيد مرة ثانية، عندك يا للردى، خلي أخذ المثال الثاني. وقافية الثاني من حركة دال إلى الآخر، فرح نرجع القافية من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه مع الحركة التي قبل ذلك الساكن. فعندي آخر حرف في البيت أخذها هو الدال، كأنه مع إلى أول ساكن اللي هي الألف بعد الدال، مع الحركة التي قبل ذلك الساكن يعني الدال اللي يكون مفتوح.
شيخنا
يمكن
ما تقدر
الرجع
الردى، يعني يقول هو القافية في
آخر الردى، يعني مو الرجع، الردى يعني الموت.
إذا القافية في آخر حرف في البيت إلى أول كاف من يدي آخر الكاف اللي هو كو شارة كو مع الساكن ولا الساكن
ملأل الراء الشدة اللي على الراء أولها ساكن راء بعدين فتحة، راء ساكنة ثم راء مفتوحة. فالردع لا الردع فالردع عندك ساكن فراح يدخل الحرف اللي قبله هي الكاف. الآن اتضح زين؟ فعندنا أنه عندنا الردع عندي ساكن الراء الساكنة، فمن آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه، فمن آخر حرف عندي الألف الردى أول ساكن يليه هو الراء الساكنة مع الكاف مع الحركة اللي قبلها اللي هي الكاف. فعندي كاف وعندي آخر من اليسار إلى أول ساكن بعد الحرف الأخير عندي الراء. فهذا واضح إن شاء الله يكون اتضح. عندي انه الردى فشرق الردى من اخر حرف روح الى اول حرف يكون ساكن اللي هي عندي هنا راء الساكنة مع الفتحة اللي هي شدة، فهذا اول حرف ساكن مع الحرف اللي قبله اللي هو الكاف، فهذا سماها القافية. تمشي من العكس، تمشي هذا طبق على الأكدار. الأكدار عندي آخر حرف الراء تمشي بالعكس إلى أول حرف ساكن اللي هي الدال إلى الألف ثم معاها الدال يكون هذه القافية، وعندي الكاف مع الراء هذه القافية على حسب تعريف الخليل بن أحمد. القافية من آخر حرف في البيت يعني تسير من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه، فتأخذ من اليسار تمشي إلى أول ساكن عندك الألف في الأكدار والردى الراء في الردى مع الحركة التي قبل ذلك الساكن، فرح يكون عندك الكاف شرك مع الراء وعندك في الأكدار الدال مع الألف. بس شنو يستفيد منه أنا ما أدري، هذا للشعراء بعد أنه إذا يقدرون يفيدوننا. فسحر عرف القافية بهذا المعنى، لكن شنو الثمرة العملية ما أدري أنا يعني بالنسبة لي. لا هو قال من آخر حرف، فالألف الأخيرة في الردى مو داخل في الحساب، فتأخذ من آخر حرف وتمشي إلى أن تصادف لك ساكن، فهذا الساكن مع الحرف اللي قبله يعتبر قافية.
يعني القافية الدال والألف،
الدال والألف والكاف والراء.
والله هذا تسمع عروضية، يعني العروض يصبحون كل السكون.
ما أبي على كل. لا ما أدري. عدل؟ فما أدري أنا ما أدري. أحد فيكم إذا يقدر يبحث شوف لو بحثوا في الموضوع شنو بشوفوا إنه شنو الفائدة ما أدري على كل. نعم. لا مو الآن، مو نظرة للوزن، هو تعريف القافية عنده تعريف خاص، مو تعريف المشهور، تعريف ثاني حتما أكون ثمرة عملية مترتبة عليه. أقول أنا ما أعرف الآن، يعني بنأخذ على لا ما أدري يعني يصير ما يصير، هو يصير يصير غصبا عليه إنه يصير، بس شنو الثمرة ما أدري يعني على كل. هو ما قال بالوزن، ما قاعد يتكلم عن الوزن، عن القافية. هو الوزن غير القافية، القافية اللي كانوا يأخذون آخر آخر الكلمات الحروف حرف الأخير الوزن يختلف عن القافية. الآن هو عرف القافية تعريف ثاني، فحتما عنده تطبيقات على هالقافية، عنده تعريفات وعنده ثمرة عملية مترتبة على كل الشعراء. نتركه. سابعا، لزوم ما لا يلزم، يعني الشاعر أو الكاتب يلزم نفسه بشيء ملازم عليه، ما تحفظ قلنا تكتبون ما راح تحفظه، يعني هو نفسه من تكتب أنت استفد. هذا الكتاب اللي قاعد تكتبها بالورقة كلا، أنت بس مجرد ما تكتب أنت قاعد تستفيد، هذا المقدار نبي منك. ليش هو مع كثرة، يعني أنت الآن من تشوف مثلا القرآن مثل الآية القرآنية أو تشوف كلام أو كذا تدري أكو شيء، الآن ما يحتاج كل هذا. بعد هو هذا التعارف، كثرة التعارف وتقسيمات، يعني هو مثل الشخص اللي يقول أنا ما أقدر أعرب، الإعراب هم أنت تحفظ القوالب على أساس تعرب، فنفس الطريقة الآن يحتاج إلى ممارسة، لأنك درست أكثر من دورة في النحو. الآن إن هذه الدورة الأولى أدرسك دورة ثانية أو ترجع مثلا تراجع مرة ثانية، هذه راح تمر عليك مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة، فيصير الأمور تصير أسهل. هو عبارة عن إتيان ما ليس بلازم في السجع قبل حرف الروي، الحرف الأخير يعني، أو ما في معناه من الفاصلة، راح أطبق بعد قليل، يعني لو جعل الأبيات أو الفواصل بصورة السجع لم يحتاج إلى الإتيان بذلك الشيء ويتم السجع بدونه. يعني السجع عندك حرف واحد بالأخير، الشاعر أو الكاتب يلتزم بحرفين مكررين، بدل ما يلتزم بحرف واحد يلتزم بحرفين مكررين، فهو لزوم ما لا يلزم مو لازم عليه، يقدر أنه فقط نفض الحرف الأخير فقط الراء، هو يلتزم حرف مع الحرف الأخير بدل ما فقط راء، مثلا يخلي آخر شيء كاف راء كاف راء كاف راء، ويقدر يلتزم بالراء، ممكن كاف راء في بيت ثاني لام راء في، فيصير التزام بحرفين، مع أنه كافي في القافية حرف واحد تلتزم فيه، ويتم السجع بدونه فيلتزم من النظم في بيتين أو أكثر ومن النثر في فاصلتين، ولا يتحقق في بيت أو فاصلة فحرف الروي نحو سأشكر عذرا إن تراخت منيتي أيادي لم تمن وإن هي جلت فتى غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا نعل زلت، هو التزم أنه لت في التزم بحرفين، كذلك في الثالث رأى خلتي من حيث يخفى مكانها فكانت قذا قذا عينيه حتى تجلت، فإذا هو التزم ألزم نفسه بأنه يأتي باللام مع التاء في كل الأبيات، هذا زائد يعني أنه راح بيصير تقييد أكثر لما يكتب أبيات الشعر، يصير له تقييد أكثر أنه يأتي اللام مع التاء، لما يصير فقط التاء عنده حرية أكثر في الكتابة.
شيخ يعني بعض الشعر يكون أفضل مثل البيت الأول نهايته، مو شرط يكون نفس الشيء.
لا مو شرط يكون نفس الشيء، بس عادة نشوف أن البيت الأول المصرع الأول مع المصرع الثاني متشابهين مع القافية، بعدين يتغير.
هو موزون.
هو وزن معين من أوزان الشعر يكون. الشعر لها أوزان. لا ما له شغل بالقافية. الأوزان أوزان معينة موجودة. الشعراء يعرفونها. وما في معنى الروي من الفاصلة مثل الراء في أما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. قال ممكن أنه في القرآن يكتفي فقط على حرف الراء، لكن التزم الهاء مع الراء. شو إعراب اليتيم؟ نبي سريع. اليتيم مفعول به مقدم، زين إذا قلنا مفعول به مقدم يعني راح يصير أما فلا تقهر اليتيم, فلا تقهر اليتيم ما يصح المعنى. أما فلا تقهر اليتيم صار جملة ناقصة, مقدم رجع لمكان الأصلي فراح نقول أما فلا تقهر اليتيم صار جملة ناقصة. فش راح يصير الإعراب؟
ما يصير فلا تقهر أنت اليتيم,
ما زود شيء. مش هو الإعراب اليتيم مفعول به حق تقهر, فقلنا إذا مفعول به مقدم لتقهر العبارة راح تصير أما فلا تقهر اليتيم جملة ناقصة. أدل نعم أما اليتيم فلا تقهر, إذا قلنا رجعنا المفعول به إلى مكانه قدمناه احنا اخرى الى مكانه. اما فلا تقهر اليتيم جملة ناقصة. تحسون جملة ناقصة ولا لا؟ تقدر تقدر فعل اما لا تقهر اليتيم فلا تقهر اليتيم صح الجملة.
أما
فلا تقهر يعني مفعول به لفعل محذوف. أما لا تقهر اليتيم فلا تقهر صح الجملة. يلا احتمالين قدامنا الحين, بين احتمالين شلون؟ أما إذا قهرت اليتيم فلا تقهر. لما رأيت اليتيم فلا تقهر. يلا فكروا فيه بالبيت, صار عندكم عدة احتمالات. فكر سيدنا فكر الشر. فإنه بمنزلة حرف الروي ومجيء الهاء قبلها في الفاصلتين لزوم ما لا يلزم لصحة السجع بدونها في مثل لا تقهر أو لا يسخر. يعني قلنا لا تقهر حطينا الثانية لا يسخر, وأما من السائل فلا يسخر مثلا. أيضا عندنا محافظة على القافية موجودة, فهو ألزم نفسه بدل ما أنه فقط بالراء ألزم نفسه بحرف تقهر وتنهر. وإذا خلى يسخر أيضا عندنا المحافظة على القافية. واضح؟ يعني لو قلنا أما اليتيم فلا تقهر وأما من السائل فلا تسخر أيضا عندنا قافية موجودة القافية. نعم السجع موجود, يعني السجع موجود, عفوا القافية بالشعر السجع موجود, لكن يصير التزام الكاتب بحرفين بدل ما يلتزم بحرف واحد. تذنيب. هنا تمت بيان المحسنات المعنوية واللفظية, الحمد لله انتهينا. ولكن يلزم ذكر مطلبين, تشخيص المعنوية من اللفظية. خلصنا الحمد لله, الورقة اكتملت بعد. تشخيص المعنوية من اللفظية يعني كيف أعرف بأن هذا من المحسنات المعنوية أو من المحسنات اللفظية حتى نميز بينهم. نعم. وشرط حسن المحسنات أيضا أن هذا حسن, أكو شرط عندنا. ألف تشخيص المعنوية من اللفظية, تعرف المحسنات اللفظية بأن اللفظ إذا غير مع حفظ المعنى زال المحسن. إذا نرجع إلى نفس العبارة, عندنا ألفاظ ومعاني, نقول حافظ على المعنى وغير اللفظ, بدل ما نقول أسد نقول غضنفر مثلا. شوف أنه الجمرة راح أنه المحسن الموجود في الجملة راح ينتفي عندك، فمعناته محسن لفظي. غير اللفظ إلى لفظ ثاني مرادف، شوف أنه الحسن اللي كان موجود في الجملة من ناحية المحسن اللفظي، المحسن هذا المحسن يروح منك لأنك غيرت اللفظ. فإذا غيرت اللفظ وزال المحسن، يعني ما يكون أكو أنه شو من تقرأ العبارة اللي فيها محسن لفظي تشعر أكو نوع مثلا مثل الجرس الموسيقي فيه، هذا الجرس يروح منك. فمعناته إذا غيرت اللفظ مع المحافظة على المعنى وتغير هذا المحسن معنى ذلك، أو زال المحسن معنى ذلك أن المحسن لفظي. زال المحسن مثل الجناس والسجعة، إذا عندك الآن مثلا أما اليتيم فلا تقهر، أما السائل فلا تنهر، غير مثلا تقهر حافظ على المعنى ويجيب كلمة مرادفة. مثلا أما اليتيم فلا تضغط عليه مثلا، وأما السائل فلا تنهر، غيرت اللفظ المعنى نفس المعنى. إذا قلنا تقهر بمعنى تضغط عليه مثلا، فإذا راح يتغير، ما يصير عندك محسن في البيت، عفوا في الآية محسن لفظي. إذا غيرت حافظت على المعنى مع التغيير في اللفظ، فراح يصير عندك تقهر وتنهر، هذا محسن لفظي لأنه من حيث اللفظ بدون النظر إلى المعنى. فإذا غيرت إلى لفظ ثاني هذا المحسن يروح من إيدك، معنى ذلك المحسن راح يصير محسن لفظي. بخلاف المعنوية، فإن اللفظ إذا غير مع حفظ المعنى يبقى المحسن كحسن التعليل مثلا. ارجع إلى حسن التعليل، في صفحة 268 حتى نذكر فيه، هناك كان حسن التعليل من المحسنات المعنوية غير الألفاظ. مثلا ما به قتل أعاديه ولكن يتقي إخلاف ما ترجو الذئاب، حط ما ترجو الأسود مثلا، غير اللفظ ما يتغير عندك، ما يختلف لأنه الآن محسن معنوي مو نظر إلى اللفظ، فغير أنه بدل ما تقول الذئاب شنو المرادف للذئاب مثلا، فإذا ما راح يتغير المعنى لأن نظرك للمعنى مو لللفظ. فإذا إذا زال المحسن مع تغيير اللفظ معناته المحسن لفظي، وإذا لم يزل معناته إذا غيرنا مع حفظ المعنى فالمحسن باقي، فيكون المحسن معنوي. وكل من المعنوية واللفظية دخيل في الآخر، مع الفرق بأن المحسنات اللفظية مربوطة باللفظ أولا وبالذات وبالمعنى ثانيا وبالعرض. نعم نقول لفظي مو معنى أنه ما ننظر للمعنى، لكن الأصل النظر يكون إلى اللفظ والمعنى أمر ثانوي، أنه الألفاظ عبارة عن قوالب للمعاني انتمت بالمعنى، لكن مع ذلك أيضا تريد اللفظ بالأساس، تريد اللفظ. بعكس المعنوية فإنها مربوطة بالمعنى أولا وبالذات وباللفظ ثانيا وبالعرض. باء شرط حسن المحسنات هو أن تكون الألفاظ تابعة للمعاني. إذن الأصل المتكلم الشاعر هو يريد معاني معينة لكن يقولبها بقوالب الألفاظ، بأن تترك المعاني على طبيعتها، المعاني التي يريدها المتكلم الكاتب الشاعر، فتطلب لأنفسها ألفاظا تليق بها. يعني الكاتب هو اللي رح يأتي بألفاظ تتناسب مع هذه المعاني، وعند هذا تظهر البلاغة والبراعة ويتميز الكامل من القاصر دون العكس، بأن تكون المعاني توابعا للألفاظ وتأتي الألفاظ مصنوعة متكلفة. يعني مثلا أنا مو شاعر أبي أتفنن الآن بكتب شعر، شو أسوي؟ أشوف أجيب لي مجموعة كلمات بنفس الطريقة، بعدين أجيب أرتب أبيات الشعر، راح أشوف أن أبيات الشعر أبيات ركيكة، لأن كان نظري للألفاظ. يفضل أنه تبي تحط آخر شيء مثل جلل كلل ملل مثلا، تحط لك أول شيء تحط صف الألفاظ، بعدين تجيب مثلا تركب البيت بحيث يتناسب مع هذه الألفاظ. هذا النظري أنا يعني باعتباري ماني شاعر، نظري إلى الألفاظ. نعم أركب لك كلمات ممكن معاني تكون حلوة مثلا، لكن نظري لللفظ مو للمعنى. فإذا بأن بالأصل أن الألفاظ تابعة للمعاني، الشاعر أول ما يبي يكتب عند معاني معينة الآن يصوغها بألفاظ حتى يعبر عن هالمعاني، مو أنه الإنسان يركب ألفاظ بعدين يفكر بالمعاني. بأن تكون المعاني توابعا للألفاظ، توابعا صحيحة لو توابعة على وزن مفاعلة ممنوع من الصرف، بأن تكون المعاني توابعة للألفاظ وتأتي الألفاظ مصنوعة متكلفة فيتبعها المعنى كيفما كانت، فيصير كغمد من ذهب على سيف من خشب. إذن عنده خوش غمد، هو الغمد ألفاظ حلوة ولكن المعاني ركيكة. هذا أنه السيف من خشب هذا المعنى، المعنى ركيك مع أنه الألفاظ حلوة ولكن المعنى ركيك. السيف ما يقول أحسنت، من برا يعلم شنو، من برا الله الله ومن جوا يعلم الله. يلا من لبناني هذا. نعم تفضل.
صوت عالي وطن
عالي. لأن مو ماكل باشا هذا اليوم. لقد أثبت دليل، هذا دليل على كلامكم أنه مو ماكل باشا اليوم. الدرس لا تصيد نفسك، لا تطيح نفسك في مضبات. الدرس 33 خاتمة. إيه لأن الكتاب 300 صفحة، طبيعي الخاتمة راح تصير 16 صفحة، وهي مربوطة بالفن الثالث. شنو الفن الثالث؟ البديع. بسرعة جاوبت. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. ترى بقرأ سورة البقرة الحين. وفيها فصلان، الأول في كيفية أخذ المتكلم كلاما أو مطلبا من متكلم آخر، ويشتمل على مباحث 6. 1. السرقات الشعرية،
يعني كلام من واحد
فبيت شعر حلو، الثاني يأخذ أنه المعنى لكن يحط ألفاظ ثانية. لا بعضهم يغير الألفاظ، حسين أمثلة أنه شيء يكون واضح شيء مو واضح، ظاهر وغير ظاهر، الظاهر نفس الكلمات يأخذها، أو غير الظاهر أنه ممكن يغير بعض الألفاظ في البيت. راح يعيب السرقة ونفس الفن، لكن أنه يأخذ تعتبر سرقة حتى لو كان أنه من ناحية الفن فن حلو، أنه الكلمات حلوة ولكن سارق اللفظ أو المعنى. ممكن باللفظ،
ممكن
معنى بدون اللفظ، ممكن يحط معاني مرادفة أو ألفاظ مرادفة. راح تجينا الأمثلة. ثانيا الاقتباس، ثالثا التضمين، رابعا العقد، خامسا الحل، سادسا التلميح. الثاني، هذا الفصل الأول. الفصل الثاني، ما يجب على الشاعر أو الكاتب أن يراعي في كلامه ويشتمل على مباحث 3: الابتداء، التخلص، الانتهاء. 1. السرقات الشعرية. السرقات مشتقة من السرقة، وهي عبارة عن اختلاس الشاعر أو الكاتب شعرا أو نثرا إما لفظا أو معنى من شاعر أو كاتب آخر، وتكون على قسمين: ما لا يدخل تحت السرقة وما يدخل تحتها، ولكل منهما قسمان. ما لا يدخل تحت السرقة ويكون على قسمين: أحدهما اتفاق القائلين في الغرض العام في الهامش لا في الغرض الخاص، فإنه كما سيأتي داخل في السرقة. في الغرض العام الذي يتقرر في العقول والعادات فيشترك فيه الفصيح والأعجم، يعني غير الفصيح والشاعر والمفهم كالوصف بالشجاعة والسخاء والبهاء ونحو ذلك، هذا ما يدخل في السرقة، لكن موجود ضمن الأعراف مثلا أشياء معينة فأنت تستعمل، تقول زيد كالأسد، زيد أسد، أنا ما أقول زيد أسد، هذا ما يعتبر سرقة لأن شيء عام منتشر. ثانيهما الوجه الدال على المقصود والمراد منه العبارة التي يتبين به المقصود، مثل التشبيه والكناية والمجاز، فالتشبيهات وكذا المجازات والكنايات الواقعة في كلام المؤلفين ليست مسروقة، لأن لكل متكلم أن يستفيد من هذه الطرق والوجوه على وفق ذوقه لبيان مقصوده. إذن عندنا تشبيهات كنايات مجازات، شوف أن الشعراء الكتاب يستعملون نفس هذه المجازات والكنايات، هذا ما تعتبر من السرقة. الكل مستعمل، الكل يستعمل زيد أسد، وكل واحد بالشجاعة فلان أسد فلان أسد. ما يدخل تحت السرقة يكون أيضا على وجهين: ظاهر وغير ظاهر. وللظاهر أقسام ثلاثة ولغيره أقسام خمسة. أقسام الظاهر هي النسخ والمسخ والسلخ. النسخ وقد يسمى الأول انتحالا والثاني إغارة والثالث إلماما. نعم الانتحال، لا يعني المسخ، يعني في الكلام مسخ هذا الإنسان إلى حيوان، فالمسخ استعمل للإنسان. لا ما له علاقة هذه، يقول بالأصل المسخ هذا الشيء ممسوخ، إنسان يمسخ إلى قرد، يمسخ إلى مثلا إلى خنزير إلى كذا. نعم الآن نتكلم عنه عن أخذ الكلام هو، لكن استعمل ذاك المصطلح أم يا بهري أعطى معنى جديد. هنروح للمثل للمثال. النسخ هو أن يؤخذ كل المعنى مع لفظها من غير تغيير، أو مع تبديل كل الكلمات أو بعضها بما يرادفها، كما فعل ببيت الحطيئة، فإنه قال: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. فبدل الآخر كل كلماته بما يرادفها وقال: ذر المآثر لا تذهب لمطلبها، واجلس فإنك أنت الآكل اللابسي. فقال: أنت الآكل، لكن بعد حتى أنت الطاع أنت الآكل لازم يصير اللابسي حتى يحافظ على قافية الأبيات، مفروض أن تكون اللابس.
يعني بين الأول الشاعر بين الثاني
نعم سرق، لكن غير الكلمات بما يرادفها
بس نفس المعاني ما له من الشاعر.
شخص مجهول يمكن
مجهول
ما الله يستر عليها. ما غير المعنى؟ دع في مقابل ذر المآثر المكارم، لا تذهب لا ترحل بغيتها مطلبها، فقط أتى بالمرادف. الأول أقوى طبعا، الأصل أقوى، لكن أحيانا قد يكون الثاني أقوى. رحيل لنا بعض الأمثلة. هذا بالنسبة للنسخ، يأخذ المعنى مع اللفظ، قد يغير بعض الألفاظ. المسخ هو أن يؤخذ المعنى مع كل اللفظ بتغيير لنظمه أو مع بعض اللفظ. نعم، هو له لابس الكاسي، أنت كاسي وأنت لابس، لا طاعم الكاسي الآكل واللابس، ممكن الآكل يعني توكل الآخرين وتلبس الآخرين. يعني ذمة تأخذ لا لا أنت الطاعم الذي تطعم يعني أها وقعد أها فأنت الطاعم الذي تأكل يعني فقط تطيف يعني فقط تأكل وأنت اللي تلبس ما تلبس الآخرين. نعم. إذن المسخ هو أن يؤخذ المعنى مع كل اللفظ بتغيير لنظمه أو مع بعض اللفظ، فإن كان الثاني أبلغ من الأول. نعم، هو ماخذ على أساس السرقة لكن رتب بطريقة فنية أفضل من البيت الأصلي، فيسمى ممدوحا، وإن كان مساويا له أو دونه يكون مذموما. فالأبلغ نحو بيت سلم: من راقب الناس مات غما وفاز باللذة الجسور. فإنه أخذ المعنى من بيت بشار: من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفات كلهج. أي هو أقوى؟ الأول. الأول أقوى. الجسور الشجاع القوي، الجريء يكون جريء. يعني يأخذ أنه المعنى ممكن يأخذ الألفاظ، ممكن يغير الألفاظ. بتغيير نظمه بتغيير هذا من غير تغيير، هذا مع التغيير راح يصير. يعني من راقب الناس ما تغمل، هني قال من راقب الناس لم يظفر بحاجته. لا، ما تغمل مثل لم يظفر بحاجته، ما له علاقة، ما له علاقة. يعني انه حتى المعنى انه نعم انه ممكن غير الوزن، بس هناك المعاني نفس المعاني بس غير الالفاظ. اما هني قد يغير حتى المعنى، يأخذ المعنى لكن يغير في البيت، لكن محافظ على المعنى مع تغيير الألفاظ. هنا يغير حتى المعنى وغير حتى الوزن مغيره.
العنوان العام ما هو السلف صح؟ شو حدين في السلف؟ المعنى غير.
بعد هذا الشعراء يعرفون انه هذا باخذ من هذا ذاك ماخذ، وحاطين اكو كتب يمكن خاصه في السرقات الشعريه، اكو كتب خاصه، اظن انه اكو كتب خاصه في السرقات الشعريه، وتدخلون الانترنت اظن تلقون بعض الكتب على هذا يسمونها السرقات الشعريه، جايبين مستقصين في التاريخ الشاعر اللي ياخذ من شاعر ثاني. لان من راقب عندك، من راقب نعم قلنا هناك راح تغير فقط الألفاظ، تصير بالمترادف يصير نسخ. أما إذا أكو تغيير عندك حتى بالمعنى راح يصير أكو تغيير، في هذه الحالة قاعد تغير حتى بالوزن أسمي مسخ. على كل أبيات شعر أنا ما راح أسألكم يعني. لا لكن أكو تغيير لنظمه هناك من غير تغيير. معنى واحد بس من لم يبصر بحاجتي منس معنى ما تغمن.
يعني
الشيخ ما تغمن ما حصل حاجته. لا إلا إذا قلنا بمعنى الكناية، ما تغمن كناية عن عدم الظفر بالحاجة. يكون كناية، استعمل الكناية بدل ما يستعمل الصراحة. أما الثاني استعمل الصراحة. إذن هذا الذي يموت غمّن مو واقع أن يموت، ولكنه كناية عن عدم الظفر بحاجته، حتى نخليه نوجه أنه أخذ المعنى. إذن راح يكون بالكناية. مثلا لما نقول هذا قاهرني، قاهرني مثلا موتني مثلا، وأنه حقيقة وأنه كناية أنك مثلا رغبان عليه. شغل بس يبين من راقب الناس وعندك فاذة باللذة، استعمل الطيبات، الجسور استعمل الفاتك اللهج، فالشيء قريب منه، فتقدر تعرف حتى أنه هذا ما أخذ أحدهم ما أخذ من الثاني. ممكن رحيت الحين أصبر رحيت الآن. والمساوي نحو بيت أبي تمام والمتنبي، هذا من الشعراء، اثنينهم من المعروفين، وهو قد أخذ منه. من اللي أخذ من الثاني؟ المتنبي، يعني يبدو أنه الضمير يرجع إلى الأقرب، وهو يعني المتنبي قد أخذ من أبي تمام. مغافل
لا
شيخ
يقول المتنبي اعلى مستوى،
خلي يكون اعلى بس ياخذ شويه، يعني لا بأس ياخذ شويه احيانا، ياخذ كله واحد زين. نخلي هذا بعد الدرس القادم، حتى بعد ترتاحون شويه. المساوي خليه بالدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.